الأهواء من دون العلماء يقسم الأمة ويزيد الفتنة. وإذا كانت الأمة على قسمين فستكون ثلاثة أو أكثر أو أربعة أو عشرة. والرأي في الفتن لا بد أن يصدر عن العلماء، وإذا لم يصدر عنهم فالأولى السكوت عليه. هذا في رأيي، لأنه في حال الفتن يسع السكوت بل يجب، في غير الفتن لا، في أمور كثيرة لا يسع السكوت عنها، من منكرات أو أحوال أخرى لا يسع السكوت عنها، أما في حال الفتنة فالفتنة لها فقه يجب أن يستجليه طلاب العلم من كتب أهل العلم ومن عبر التاريخ وأحداثه، فللسلف فيها مواقف هي النهج وهي السبيل وهي الطريق القويم. الثامن عشر، من علامات أهل الهوى التعصب والتحزب والتعلق بشعارات غير شعارات السنة والجماعة على سبيل الانتصار لها في الدين واتخاذ مناهج في الدين تخالف مناهج أهل السنة والجماعة، سواء في الاعتقاد والعمل أو فيهما معا. والمناهج كما قلت سابقا على نوعين، في مناهج تتعلق بالدين، مناهج في الدين أو في الأصول المتعلقة ب السنة، متعلقة بالسنة سواء في التلقي أو في التقرير أو في الدفاع عن السنة أو متعلقة في تحصيل العلم أو نحوها. هذه الأصول هي من مناهج الدين ولا ينبغي لأحد أن يسلك فيها غير سبيل أهل العلم. وهناك مناهج تتعلق في وسائل الدنيا أو وسائل الدعوة أو وسائل الفقه أو وسائل الحياة، الأصول المتعلقة بالدين وتحصيله متعلقة بمناهج السنة وأعمال السنة بمناهج السلف وهديهم الظاهر والباطن، فإن هذه الأمور لا يسع أحد أن يضع فيها مناهج استقلالية ويتحزب عليها وينتمي إليها وأرفعها كشعارات. في النهاية لا بد من الإشارة إلى أصناف أهل الأهواء في عصرنا هذا، والكلام أيضا في أصنافهم على سبيل الحصر يحتاج إلى شيء من البحث والاستقراء، لكن هناك أصناف من أهل الهوى أمرهم بين وممكن أستحصل ما عندي وما في تصوري من هذه الأصناف إلى ستة أصناف. الصنف الأول العلمانيون، وهم فئات وطبقات وأصناف وأشكال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في أفكارهم وفي مناهجهم وفي مظاهرهم وفي مدى تمسكهم بالإسلام وبعدهم عنه إلى آخره. لكن العلمانيين هم أهل الأهواء وتجمعهم الأهواء وإن افترقت طرقهم ووسائلهم وأهدافهم، كلهم أصحاب أهواء. وكلمة العلمانيين من الكلمات المستجدة التي تحتاج إلى مزيد من التحرير، وهي وصف صادق على فئات من الناس، ليست وصف مبتدع، لأن الأوصاف أحيانا تحكمها مصطلحات الناس ومصطلحات البشر. والعلمانية مبدأ من المبادئ المعلنة التي لها مناهجها ولها وسائلها ولها كتبها ولها مدارسها في الغرب ثم في العالم الإسلامي، ولا يسع أهل العلم أن يتناسوا أو يتجاهلوا هذا المصطلح، فلا بد من الوقوف عنده. ولذلك أرى أن هذا المصطلح يحتاج إلى شيء من التحرير والدقة والتفصيل، سواء في الوصف أو في المستلزمات والأحكام وهي المهمة، لأن الناس خلطوا في هذا الأمر حتى يظن بعضهم أن كل وصف بالعلمانية يعني الكفر، وهذا خطأ. وبعضهم أيضا أنه يسع المسلم أن يكون علماني، وهذا أيضا خطأ. فلا بد من تحرير المسألة، وأنا لا ليس عندي فيها التحرير الكامي أو الكافي أو التصور الذي أرى أنه يمكن أن يعني أقول به، لكن المسألة تحتاج إلى من هو أقدر وأجدر للتفصيل فيها. إنما مع ذلك لا نشك أن العلمانيين هم أهل الأهواء. الصنف الثاني أهل الافتراق والفرق الذين عرفوا أصلا بالافتراق كالرافضة بفرقهم، كالمتكلمين بفرقهم، كالباطنية بفرقهم، والمتصوفة بفرقهم، والفرق المتنبيين الكذابين الجديدة كالبهائية والبابية والقاديانية وغيرها. هؤلاء أهل افتراق وهم بين المسلمين ولهم شأن في أمور المسلمين مع الأسف، وتجاهلهم أيضا خطأ فادح. وأغلب أصحاب الافتراق هم امتداد للفرق القديمة. لذلك أنا أعجب من مقولة بعض طلاب العلم الذين أحيانا يعترضون على تدريس الفرق القديمة والاهتمام بها، ويقولون تلك أمة قد خلت، والفرق اندثرت وماتت ودفنت في أحقاب التاريخ. وهذا جهل وخلل في الفهم. أكثر مصائب المسلمين هي من أتباع الفرق القديمة، والفرق القديمة هي الفرق الجديدة، بعضها لا يزال باسمه ووصفه، وبعضها تغيرت الأسماء والأشكال والأوصاف فقط. أما الحقيقة والمناهج والأصول الضلالة فهي هي ما تغيرت. ويندر من الفرق من الفرق الكبيرة، بل لا يوجد من الفرق الكبيرة الكبرى التي هي أصول الافتراق لا يوجد منها فرقة اندثرت. كل الفرق الكبرى التي ظهرت في الإسلام والتي تتمثل أولا بالسبائية التي انقسمت إلى رافضة وخوارج، ثم القدرية التي انقسمت إلى جهمية ومعتزلة ومرجية وجبرية، ثم بعد ذلك أهل الكلام، ثم المتصوفة، ثم الفلاسفة، والحركات الباطنية التي أيضا اندمجت في هذه الفرق جميعا. كل هذه الفرق لا تزال موجودة، لا تزال موجودة في أصولها وبمعتقداتها وبرجالها وبأشخاصها. فعلام يعني الاعتراض على توعية المسلمين وتفقيههم في دينهم في أمر واقع. نعم، لو كانت من الأمور المندثرة لا قلنا لهؤلاء بعض الحجة، مع أن في دراستنا لمن دثر عبرة وعظة، ولا بد من الاعتبار والاتعاظ. لو افترضنا أن هذه الفرق اندثر منها شيء فلا بد من دراستها، لأن مسالك الشيطان في الأمة واحدة، وأسباب الاختلاف والافتراق هي واحدة، سواء الأسباب الداخلية من الأهواء والنزعات والعصبيات والكيد والنفاق وغيره، أو الأسباب الخارجية من كيد أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، أو كيد الأمم الأخرى، أو الحسد. عوامل الافتراق في البشر هي عوامل الافتراق، بل زادت. إذن فعلام القول بأن الكلام عن الفرق إنما هو من لغو القول وإضاعة الوقت، حتى أن هناك من الأفكار الجادة أو من الأطروحات الجادة مع الأسف من بعض من يعنيهم الأمر من المفكرين، من يقول لا تدرس هذه الفرق في المناهج وفي الجامعات. هذا والله هو بعينه التفريط. الثالث من أصحاب الأهواء أصحاب النزعات البدعية، ولو ينتمون إلى فرق، أصحاب الموالد، أصحاب التعلق بالقبور، حتى لو لم يكونوا صوفية أو ينتمون إلى فرق، أصحاب النزعات البدعية أيا كان نوعها، هؤلاء أهل أهواء، وينبغي الموقف منه أن يكون الموقف منهم كالموقف من الفرق لا فرق، بأن بمعنى أنه قد يوجد من الأفراد من لا ينتمي إلى طائفة ولا ينتمي إلى فرقة من أهل الافتراق ولا ينتمي إلى جماعة من الجماعات المنحرفة، لكنه عنده نزعة ابتداع في سلوكه وفي اعتقاده. هذا صاحب هوى، صاحب هوى بشخصه. ومسألة البدع أيضا بدأت الآن كما تعرفون، بدأت البدع تخرج أعناقها من جديد، وصار لها أتباع ولها رواد ولها زعماء ولها دعاة وأنصار. ومع الأسف أن من أسباب انتشار البدع في المسلمين التساهل فيها من قبل فريق من الدعاة، بل منهم من يتعاطف مع أهل البدع على أنهم شريحة من شرائح المسلمين يجب أن نحتضنهم ونتعاطف معهم، والتعاطف له حدود والاحتضان له حدود. نعم، أن نعاملهم كمسلمين هذا صحيح، لكن يحتاجون إلى علاج. أما أن نتركهم على أمراضهم ونقول والله من باب جمع شمل المسلمين والإشفاق عليهم ونترك هذه البدع ولا نناصحهم فيها ولا حتى مجرد مناصحة، هذا أمر خطير جدا، ولا أدري ما دليله من شرع الله وما دليله من نهج السلف. نعم، العنف لا يجوز، السب والتشهير لا يجوز، الألفاظ النابية يعني العبارات التي لا تليق والتصرف الذي لا يليق مع بعض الناس لا يجوز، لكن لا يعني هذا أيضا أننا لا ندعو ولا نناصح ولا نبين الحق. وقصدي بهذا أن هناك فئات من الدعاة يتعمدون ترك البدع تركها حتى ولا يناصحون أصحاب ولا مجرد مناصحة، بل يتعمدون عدم قراءة مثلا وتلاوة النصوص التي تعلق في النهي عن البدعة لئلا يجرحوا شعور المبتدع، وهذه مصيبة في الحقيقة. ولا أظن إنسان يحرص على السنة على السنة يوافق عليه. النوع الرابع من أهل الهوى أصحاب الشعارات الحزبية والانتماءات، حتى وإن كانت في الدعوة إذا كان فيها تعصب واستقلال عن العلماء، فإنها نزعة هوى. الشعارات الحزبية والانتماءات حتى ولو كانت في الدعوة إذا صاحبها شيء من التعصب والاستقلال عن أئمة الدين بأي نوع من أنواع الاستقلال الذي لا يسوغ شرعا، فإن هذا من علامات الهوى. وإذا وجدت هذه الأمراض في بعض الجماعات أو بعض الشباب فينبغي أن تعالج، لأنها قد تكون في بدايتها أهواء لا تقصد، قد تكون في بدايتها جاءت عن غفلة أو عن عاطفة أو عن عدم تنبه لهذه القضية وهذا الأصل. لكن أقول يجب أن تعالج في الشباب الذين يقعون في مثل هذه النزعة. فأي نوع من أنواع الاستقلال عن أهل العلم إنما هو نزعة هوى. الخامس هو الشذوذ عن، أو بعبارة أخرى، من أهل الأهواء طائفة ينتسبون للسنة في الاعتقاد والعلم لكنهم يشذون عن السنة في العلم والسلوك والتعامل، وهذه من أبرز الظواهر في كثير من شباب الصحوة في العالم الإسلامي، هي وجود طائفة من الشباب على السنة في الاعتقاد والعلم لكنهم يخالفون السنة في التعامل مع الآخرين، ويخالفون السنة في بعض مظاهر العمل، ويخالفون السنة في السلوك، حتى وإن كانوا فيما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالسنن يأخذون بها، لكنهم يشذون أو يخالفون منهج السلف في التعامل مع الآخرين أو في أسلوب الدعوة إلى الله أو في التعامل مع الخصوم أو في الأحكام، في الأحكام على المخالفين. وهذه النزعة بدأت تكثر وتزيد، ومع الأسف تزيد في أهل السنة والجماعة، في من يرفعون شعار السنة والجماعة. ولا أقصد أنها كثيرة فيهم، لكنها ظاهرة بدأت تظهر، وهي من أعظم أسباب الحرج الآن للعلماء وأهل السنة وطلاب العلم الذين هم على السنة. من أكبر ما يحرج أهل السنة والجماعة الآن تصرفات فئة منهم يخالفون نهج السلف في التعامل وفي الأحكام على الآخرين وفي أسلوب الدعوة، وهذه مسألة ينبغي أن تعالج ولا تتقل خطورة عن التي سبقتها. السادس والأخير من هذه الأصناف طائفة من المثقفين والمفكرين والأساتذة لا يلتزمون بالسنة ولا يلتفتون إلى العلماء ولا يبالون بنهج السلف. الواحد منهم أمة، بل كل واحد منهم يدعي أنه أمة وأنه أستاذ وأنه صاحب النهج السليم وأنه ليس بحاجة إلى غيره. يتحدثون بلغة الأنا ونحن، وأن الصواب هو قولهم، ويلمزون أهل الصلاح وأهل العلم لا يعجبهم العجب، يتعلمون على الناس ويتفلسفون على مساكين الشباب، يصطادونهم بزخرف القول وسعة الثقافة والعلم المعلب. إذا سمع عنهم الشاب الخوض في نعم أقول يغتر بهم الشباب في هذه الأمور. إذا سمع عنهم هذا القول الشاب الخلو من الفقه في الدين أو المتعلق بالمثاليات والعواطف فغرفاه مسلما ومعجبا إعجاب المريد لشيخه أو إعجاب الفتاة بأبيها. ومن هذا في هذا الجو مع الأسف المشوب بالعواطف والمشحون بالعواطف أخشى أن تظهر لنا مدارس عقلانية في هذا البلد كما ظهرت في بلاد أخرى وأن تثمر ثمارها النكدة في غفلة منا وفي تساهل أو في حسن ظن يزيد عن الحد المطلوب شرعا باسم السنة وباسم الإسلام، فتكون هذه المدارس العقبة الكؤود دون تحقيق نشر السنة والخير والهدى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في بعض البلاد الإسلامية كمصر والسودان التي ظهرت فيها بعض الدعوات الإسلامية المعاصرة العقلانية حين أفرزت تلك المدارس دعاة محسوبين على الدعوة الإسلامية ومشحونين أيضا بالعواطف يدينون للشعارات ولا يعرفون السنة ولا يهتدون إليها ولا يهتدون بها، دينهم هواهم وإمامهم زعيمهم ولو لم يكن لديه شيء من الفقه في الدين. لا يكاد أحدهم يخرج عن إطار جماعته، فما قالت به هو الحق وما لم تقل به فهو الباطل. لا مكان عندهم للفقهاء في الدين ولا للعلماء، والعالم بينهم مغمور وربما أيضا يستهزأ به ويلمز، وهذه داهية عظمى وبلية كبرى ابتلي بها العالم الإسلامي كله. سببها الجهل بالسنة وترك التفقه في الدين والتعلق بالمذاهب العصرانية والاتجاهات العصرانية والبعد عن نهج السلف وعن سبيل المؤمنين. نسأل الله العافية والسلامة.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لن يجاورني قردة وخنازير لئن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا امتنع الإنسان من الشيطان قال: من أين آتيه؟ قال: ثم قال: بلى آتيه من قبل الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء عن الحسن قال: أهل الهوى بمنزلة اليهود والنصارى. وأخبرنا علي أخبرنا الحسن حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن يحيى بن عقيل عن محمد قال: كانوا يرون أهل الردة وأهل تقحم الكفر أهل الأهواء. أخبرنا محمد بن عثمان ابن محمد قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يحدث قال: لقي إبليس جنوده فقال: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: هل تقدرون أن تأتوهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إنا نجده مقرونا بالتوحيد. فقال: لآتينهم من قبل ذنب لا يستغفرون منه. قال: فبث فيهم الأهواء. أخبرنا علي أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن عن المبارك عن الأوزاعي مثله. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن العجلان قال أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، وكلهم يأمروني في الجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. قال بقية ثم بكى وقال يا ابن أخي ما من عمل أرجأ ولا أوثق من مشي إلى هذا المسجد، يعني مسجد الباب. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زايدة بن قدامة عن هشام قال كان الحسن يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أدركت الحسن والله ما يقوله يعني القدر. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت إسماعيل يحدث قال دخل رجلان على
رخف الله مرسلة وصوى له الملك بهم أمل عن المسجد
قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية. قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب ابن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حاء. وأخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. واللفظ لحديث سعيد بن منصور.
أحسنت. هذه الأثار كلها تدور حول أهل الأهواء والموقف منهم، وحول ما كان السلف يعملونه تجاه هؤلاء من الهجر والابتعاد عن الخصام معهم ومن التحذير منهم. ولعلنا نمر ببعض الوقفات البسيطة عند بعض الأثار، فنبدأ بالأثر الأول 231 وهو امتداد لما قبله، إلا أن فيه زيادة وصف أهل الأهواء ببعض الأوصاف القبيحة التي هي من الأوصاف التي أطلقها السلف. لكن قبل أن أتعرض لبعض التعليقات أحب أن أعيد ما ذكرته سابقا
في مفهوم أهل الأهواء بإيجاز. فأهل الأهواء المقصود بهم أهل الافتراق الذين فارقوا السنة والجماعة بأي نوع من أنواع المفارقة، سواء كانت مفارقة اعتقادية أو مفارقة عملية أو كانت من النوعين، فهو الغالب في أهل الأهواء، الغالب في أهل الأهواء أنهم يجمعون بين المفارقة الاعتقادية والمفارقة العملية، ثم أن المفارقة لا يلزم أن تكون بجملة أصول الدين أو بسائرها، بل قد تكون المفارقة في أصل من الأصول أو في أمر من الأمور التي تخالف طريق أهل العلم أئمة الهدى. فعلى هذا فأهل الأهواء في ذلك الوقت كانت لهم سمات وصفات وألقاب وشعارات، وتكاد تشتهر شعارات أهل الأهواء في القرون الثلاثة الفاضلة بالقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والمتصوفة وأهل الكلام والزنادقة. وأكثر الفرق أو أكثر أهل الأهواء يندرجون تحت هذه الأصناف، لكن في عصرنا الحاضر نجد أن بعض هذه الفرق بقيت على أسمائها كالرافضة وبعض الخوارج، والمتصوفة وأهل الكلام، كما استحدثت بعض الفرق أسماء جديدة وشعارات جديدة كالشعارات التي ترفعها الإسماعيلية أو يرفعها بعض الشيعة أو غيرهم، كما استجدت أيضا فرق جديدة بعضها خرج من الإسلام بالكلية كالقاديانية والبهائية والبابية ومن نحى طريقها كذلك. وهناك أيضا أوصاف جديدة لأهل الأهواء بحسب ما استحدثوه أو لبعض أهل الأهواء وهم الطائفة الثالثة أو النوع الثالث حسب ما استحدثوه من شعارات واتجاهات. فالعقلانيون هم امتداد لأهل الأهواء لاتجاهات العقلية المعتزلة والقدرية وأهل الكلام، لكنهم أخذ بعضهم منحا جديد يخلط بين الاتجاهات القديمة وبين المذاهب الأوروبية المعاصرة الجديدة. والمدارس العقلانية مدارس كثرت في المسلمين وينضوي تحت لوائها مجموعة من المفكرين والأساتذة والمثقفين والأدباء والكتاب، بل تكاد تكون سمة لأغلب كتاب الثقافة الإسلامية المعاصرة قبل زمن ليس بالقليل. كذلك العلمانية والعلمانيون فإنهم هم أبرز أهل الأهواء، بل إن أنكى أهل الأهواء وأشدهم على الأمة في عصرنا الحاضر هم العلمانيون، لأن العلمانية هي الاتجاه السائد الذي يحكم حياة المسلمين العملية والفكرية والتربوية في سائر البلاد الإسلامية، ابتداء من تركيا التي تحولت على يد اليهود إلى دولة علمانية خالصة، ثم انتهاء بآخر معقل من معاقل الإسلام نجد أنها بدأت فيها رؤوس العلمانية تظهر بقوة وعنف. فالعلمانيون هم أبرز أهل الأهواء وأخطرهم في عصرنا، ثم يتبعهم الحدثيون وهم شريحة من شرائح العلمانيين وإن اختلفوا عنهم بعض الاختلاف، والاختلاف إنما هو في أسلوب تناول الأمور وليس في الهدف. والحدثيون هم أيضا من أخطر أهل الأهواء لأنهم يملكون اللسان والقلم والتأثير عبر الاتجاهات الأدبية ونحو ذلك. ثم القوميون والبعثيون والقبوريون إلى آخره من أصحاب الشعارات والأهواء، كل أولئك هم أهل أهواء كما كانوا في القديم، لكن الاختلاف إنما كان اختلاف أسماء واختلاف أشخاص، أما المضامين والأصول والاتجاهات والغايات فهي واحدة. اللهم إلا أن العصر الحديث ازدادت فيه التيارات، لا سيما تلك التي وفدت من أوروبا ومن أمريكا وغيرها،
كما أنه يعني ينبغي أن يفهم أنه لا يلزم من صاحب الهوى،
خاصة في عصرنا هذا لا يلزم أن ينفع راية ضد الإسلام، بل في الغالب أن أصحاب الأهواء الذين يريدون التمكن يلبسون مسوح الإسلام، وربما يدعون التعاطف مع الإسلام وعمل الأمة الإسلامية، وهم كأسلافهم يحملون شعارات الإسلامية، بل يدعون أنهم حق بالإسلام من غيرهم. فمن هنا يجب ألا ينخدع المسلمون بما يرفعه أصناف من هؤلاء الذين عددتهم من شعارات إسلامية أو نداءات، أو أحيانا يظهرون بمظهر المشفقين على الأمة وعلى الدين، وهذا هو مكمن الخطر. بل منهم من يرفع لواء السنة، لأن هذا من وسائل الترويج، رفع لواء السنة أصبح في عصرنا هذا في الآونة الأخيرة بعد ظهور الصحوة أصبح رفع لواء السنة من أساليب الترويج. فلذلك نجد الكثيرين من أعداء الأمة من أصحاب الأهواء بدأوا يرفعون لواء السنة والتعاطف مع أهل السنة والجماعة. الوقفة الثانية عند أيضا الأثر الأول حينما ذكر أبو الجوزاء قال لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء، وذلك لأسباب، منها أن صاحب الهوى يلبس بهواه على المسلم، مهما كان المسلم من قوة الإدراك والعقيدة إلا أن صاحب الهوى يدخل دخول الشيطان من ابن آدم بتلبيسه بأي نوع من أنواع التلبيس. وثانيا لأن أصحاب الأهواء يسلكون في التأثير في المسلم مسلك الحيل المتنوعة لنشر أهوائهم وشبهاتهم في المسلمين. ثم أن أغلبهم الأمر الثالث أن أغلبهم ربما يحمل من حسن التعامل والتلطف وإظهار حسن الخلق والوفاء والنفع للآخرين ما تكون به فتنة، وهذا كثير في أهل الأهواء إلى يومنا هذا، نجد أنهم يفتنون الناس بحسن التعامل وبالتلطف مع الآخرين وبمحاولة نفع الآخرين بأي نوع من أنواع النفع، وهذا ابتلاء للمؤمنين، لأن بعض الناس من ضعاف الإيمان أو ضعاف العلم وما أكثر ضعاف العلم يفتنهم هذا الأسلوب من التعامل، فلذلك يجدون في صاحب الهوى ما يجلبهم إليه، وربما يأخذون ببدعه وأهوائه وهم يشعرون أو لا يشعرون. الوقفة الثالثة عند الأثر 238 عند قول سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فأولا بالنسبة لما علق به المحقق جزاه الله خيرا في التعليق رقم 2 ذكر أن التوبة من المعصية مهما عظمت فهي أمر مقرر في الكتاب والسنة، هذا صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائب في أي ذنب عمله، لكن يظهر لي أن المقصود سفيان الثوري وغيره من السلف الذين قالوا لا يقبل، أو أن المبتدع لا تقبل توبته، أو أن المبتدع لا يتوب، لا يقصدون بهذا أن الله لا يقبل التوبة، ونصوصهم بهذا متوافرة وكثيرة، إنما كانوا يقصدون أن المبتدع صاحب الهوى إذا أصر على بدعته بعد قيام الحجة والبيان، إذا أصر على هواه وعلى بدعته فإن الله لا يهديه ولا يوفق، هذا هو الغالب، بمعنى لا يوفق للتوبة، وإلا فإن تاب فالله يتوب على كل تائب، هذا أمر معلوم هو مقطوع به.
فإذا القصد الإمام سفيان الثوري وغيره بأنه لا يتاب منها، بمعنى أن صاحب البدعة صاحب الهوى ما سمي مبتدعا وصاحب هوى إلا لأنه أصر، أما قبل أن يصر فإنه مريض يحتاج إلى علاج، أو في قلبه مرض أو شبهة ويحتاج إلى تبيان، وإذا بين له وكان صاحب حق ويريد أن يصل إلى الحق فإنه بإذن الله يوفق للهداية. لكن القصد في القول بأن صاحب البدعة لا يتوب، القصد به الذي يصر على بدعته ويصر على هواه، ففي الغالب والتجربة أثبتت أنه يندر أن صاحب الهوى يوفق إلى التوبة، بل يطبع الله على قلبه، نسأل الله العافية. ثم أن الغالب أن صاحب البدعة يحسب أنه يحسن صنع في بدعته، بمعنى أنه يظن، وهذا نوع من الابتلاء خاصة بعد ما يتقام عليه الحجة ويبين له ويرى القدوة من المسلمين ثم يصر، فإنه بهذا يحسن له عمله ويظن أنه على حق، وقد يستميت في هذا وقد يقاتل، وأهل البدع فعلا قد يقاتلون عند بدعهم، وكم من عباد القبور من قاتل على الله حتى عند القبر، أو قاتل محاميا عن بدع القبور إلى أن يقتل، نسأل الله العافية. فإذا صاحب البدعة يحسب أنه على خير، وهذا من الخذلان، لأن الله سبحانه وتعالى يخذله حتى يجعل قلبه منكوسا فلا يعرف الحق. ثم أن الغالب في صاحب البدعة أنه يكره السنة ويكره أهل السنة، بل إنه يجانبهم، فلذلك لا يوفق للقدوة، لأن من نافر أئمة الهدى ومن نافر أئمة أهل السنة والجماعة وأهل الخير فإنه لا يجد القدوة أمامه، وهذا يعني أنه يحجب عن الحق فلا يرى قدوة يقتدي به إلى الخير، وهذا أيضا من أسباب عدم توفيقه إلى التوبة. والمسألة الرابعة والوقفة الرابعة عند الأثر 240، يقول الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وسبب سبق التعليق على مثل هذه المسألة، لكن أعيد التنبيه فقط، هو أن الأصل في أهل الأهواء أصلا ألا يجالسوا فعلا، ولا يجادلوا ولا يسمع منهم، لكن هذا لا يعني أنه لا تقام عليهم الحجة ولا يعظم، بمعنى أن صاحب الهواء وصاحب البدعة المصير على بدعته يوعظ لكن لا يجادل، يبين له الحق ولكن لا يمارى، تقام عليه الحجة ولكن لا ينبغي الخصومة معه، وإلا فمن الضروري أن تقام عليه الحجة وأن يبين له الحق وأن تؤدى له النصيحة والموعظة حتى ولو كررت النصيحة والموعظة. وعند الأثر 242 وهو موقف ابن سيرين ممن دخل عليه من أهل الأهواء وأبى عليهم أن يقرأوا عليه ولا حتى آية، قد يظن بعض الناس أن هذه مبالغة، لكن الصحيح أن هذا هو الموقف السليم وليست هذه على سبيل المبالغة، يعني البعد عن مواطن أهل الأهواء والبعد عن مجالسهم ثم الكف عن السماع منهم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاءوا مستنصحين، إذا جاءوا على سبيل البحث عن الحق وعرف منهم الجد ويريدون التوبة فلا مانع من أن يسمع منهم وأن أيضا يسمعوا النصيحة. أما إذا عرف أن الشخص صاحب هوى فعلا وصاحب بدعة وينتمي إلى أهل البدع وأهل الأهواء أو إلى الفرق ويعرف بالإصرار فلا ينبغي السماع منه، بل حتى العلماء ينبغي أن لا يسمعوا منه، لأن هذا أولا هو نوع من الهجر، وثانيا هذا التصرف هو أسلم للقلب، وثالثا أن أصحاب البدع من عادتهم أنهم يسوقون الأدلة من القرآن السنة بما يفتن السامع، يجمعون النصوص التي تشتبه أو التي تتشابه، أو يأخذون النصوص التي توافق أهواءهم ويعرضونها بعرض يلبس على الإنسان حتى وإن كان عالما، ولا يسلم من آثار أهوائهم واستدلالهم بالأدلة. فلذلك هذا المسلك هو المسلك الصحيح، وهو ألا يسمع من أهل الأهواء إلا إن كانوا مستنصحين يريدون النصيحة، أما إن كانوا فقط ليعرضوا أهواء، جاءوا ليعرضوا أهواءهم أو ليعرضوا آراءهم ليدعوا أنهم هم الذين على الحق، فلا ينبغي أن يسمع منهم، بل الأولى طردهم من المجالس، والأولى عدم إتاحة الفرصة لهم للكلام عند الخاصة فضلا عن العامة، لأن استدلالهم لا بد أن يكون على منح يثير الشبهات، وهذا معلوم. التعليق الأخير عند الأثر 244 ما ورد عن أبي قلابة قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. فيه فائدة، وهي أن صاحب الهوى في الغالب أن أمره يخفى على عامة الناس، بل على سائر طلاب العلم الذين لا يعرفونه، أما إذا عرف فالأمر سهل، لكن في الغالب أن أهل الأهواء قد لا يعرف وجه التلبيس في أهوائهم، أو قد لا تعرف أهواءهم بعينها. فلذلك ينبغي أن يعرف جميع الناس، جميع المسلمين، أن أمر صاحب الهوى في الغالب أنه خفي، وأن مسلكه هو مسلك التلبيس، وهذا فيه فتنة وابتلاء، وهذه قاعدة من القواعد المعروفة عن أهل الأهواء، وهي أنهم يغمسون الناس في ضلالاتهم بأساليب خفية وبشبهات خفية، وقد يقترن في يعني تعاملهم مع الآخرين، يقترن التصرف الحسن أو الرأي الجيد بالعقيدة الملبسة، فلا يستطيع كثير من الناس التلبيس أو التمييز بين ما يقولونه أو يعملونه من حق وبين ما يغمرونه ويدسونه من باطل. فلذلك الأولى عدم مخالطة من يشتهر لأنه صاحب هوى إلا لمصلحة راجحة ولإقامة الحجة عليهم من قبل من يملك ذلك.
قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وأخبرنا الحسن قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر قال: كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة قال فجعل يتكلم، قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. عمر يعني أن القلب ضعيف. وأخبرنا الحسن قال: قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثير. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن ماهان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال: عليك بدين الصبي الذي في الكتاب والأعرابي، وله عما سواهما.
هذه الأثار فوائد نقف عند بعضها. الفائدة الأولى في الرواية 246 في كلام أبي كلابة قال احفظ عني أربعا، وذكر منها وإياك والقدر. ومعروف أن المقصود بهذا هو الكلام بالقدر بغير ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، والكلام بالقدر بغير علم على وجه الاعتراض أو التشكيك أو إثارة الشبهات أو بكلام محدث بأكثر مما هو معروف من قواعد الشرع التي وردت بالنصوص، لأن القدر كله غيب. ليس في القدر ما يمكن أن يكون من عالم الشهادة. القدر الذي هو قدر الله بمراتبه الأربع كله غيب، لأنه إذا حدث وصار لم يكن قدرا مغيبا، إنما يكون من عالم الشهادة. والقدر له مراتب أربع: الأولى العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون، فلا يعجب عن علم الله شيء. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، الكتابة كتابة المقادير باللوح المحفوظ، وهذه الكتابة تعني أن كل شيء مكتوب، كل شيء مما قدره الله مما هو كائن أو سيكون فهو مكتوب. والقدر واللوح المحفوظ غيب، والقلم غيب، إنما اللوح المحفوظ حقيقة والقلم حقيقة، وليس هو تعبير عن معاني فقط كما يزعم بعض المؤولة قديما وحديثا، والذين زعموا أن اللوح المحفوظ إنما هو تعبير عن العلم فقط، وأنكروا أن يكون هناك شيئا اسمه اللوح المحفوظ. وهذا إنكار لصريح النصوص. أو أول اللوح والقلم، قد يزعم بعضهم ويبرر لتأويله بأن الله لا يحتاج إلى القلم، وهذا دليل على ضعف عقولهم، فليس كل ما يخلقه الله، بل كل ما خلقه الله من خلقه ليس الله بحاجة إليه، فالله هو الغني. لكن وجود اللوح والقلم والعلم السابق والعلم اللاحق في علم الله تعالى، كل ذلك دليل على إتقان صنع الله وقدره وتدبيره. وهذه الأمور إنما هي جاء الخبر بها كاللوح المحفوظ والقلم اختبارا للبشر، لمن يؤمن بهم، من يؤمن منهم بالغيب ومن لا يؤمن، ثم أنها حقائق وليست مجرد رموز إلى أشياء، إنما هي حقائق لكن الله أعلم بكيفيتها، وخلقه سبحانه وتعالى لها لا يعني أنه محتاج إليها. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والله سبحانه وتعالى له مشيئة عامة، فكل شيء بمشيئة الله. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والتدبير، مرتبة الخلق والتدبير، الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد، وهي متعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره السابق، فما يحدث من شيء إلا والله يعلمه ويقدره، حتى أفعال المخلوقين أفعال العباد الله قدرها وعلمها. والذين خاضوا في القدر منشأ خوضهم هو ضعف عقولهم، لأنهم حينما استعرضوا آيات القدر وأحاديث القدر أعملوا عقولهم فيما لا طاقة لها به، لأن القدر كما يقول علي بن أبي طالب هو سر الله في خلقه. ومن حاول مهما أوتي من الذكاء والعقل والفكر، من حاول أن يتعرف على أسرار القدر هلك. لكن هناك من أخبار القدر ما أخبرنا الله به، ما هو بمثابة القواعد العامة التي بها تفهم الأمور التي للخلق فيها مصلحة فقط، ما عدا ذلك فإنما هو غيب محجوب. وأول من تكلم في القدر على نحو يخالف قواعد القدر عند أئمة السلف بل في الإسلام، أولئك الذين أنكروا القدر السابق لله تعالى في أفعال العباد، فقالوا لا قدر، وأن الله لا يعلم الشيء إلا حينما يحدث، تعالى الله عما يزعمون. ثم قالوا بل الله، أو بعد ذلك قالت طائفة منهم بل إن الله لا يقدر أفعال العباد، فالعباد هم الذين يخلقون أفعاله، وهم المعتزلة ومن جاء بعدهم. وهذا منشأ النهي عن الكلام في القدر كما في هذا الأثر. والوقفة الثانية، الفائدة الثانية في هذا الأثر أيضا، قوله إذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، يشير بهذا إلى كلام أهل الأهواء الذين خاضوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالسب واللمس والتجريح، وهم طوائف، منهم الرافضة قبحهم الله، وهم أشد الناس سبا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا يزالون يقيمون الشواهد على أنهم لا زالوا على حقدهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأت وعرفت كتبهم كما تعلمون. لكن هناك دعوة يقولها بعض المخدوعين ممن يسمون أنفسهم بالمفكرين أو المثقفين أو بعض الدعاة الذين لا يفقهون الدين، يزعمون أن الشيعة المعاصرين أخف غلوا من الأوائل، وأنهم لا يعتقدون ما يعتقد الأوائل. ولا أدري لما هؤلاء تناسوا أو غفلوا عما يحدث من الشيعة إلى يومنا هذا من سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، وتعرفون ما يبدو منهم من أما ما بين آوية وأخرى من محاولة لترخيص هذا الخبث في عامة المسلمين، أي سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامهم بالردة والخيانة إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة. وقد وقع في يدي منذ أيام ورقات كتبها بعض الشيعة كان من شأنها ردا على الشيخ عبد الله بن جبرين الذي أبدى رأي أهل العلم في الشيعة في الرافضة، فكان أن غضب أناس منهم فكتبوا كتابا له، فكان مما قالوه في منشورهم هذا أنهم قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا مفصلا، قدحا مفصلا وليس مجملا. وكتبهم المتأخرة طافحة بهذا، ولسنا بحاجة إلى أن نزيد أكثر مما أشرت. إذن هذه طائفة. الطائفة الأخرى الخوارج. الخوارج طعنوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زالوا يطعنون إلى يومنا هذا. وطائفة ثالثة أخف غلوا من هاتين الطائفتين، لكنها تطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة، وهم غلاة أهل الكلام الذين ردوا بعض الأحاديث، بعض أحاديث الصفات أو الأحاديث التي يزعمون أنها تتعارض مع معقولاتهم مع فلسفاتهم وخيالاتهم. فكان مما ردوا به هذه الأحاديث والآثار أن اتهموا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهاما مبطنا. فمثلا قالوا إن أكثر هذه الأحاديث والآثار التي وردت في العقيدة رواها متأخر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، وأنهم حينما رواها رووها كردة فعل أمام ظهور أهل البدع والافتراق القدرية وغيرهم، وأنهم بشر يعتريهم الخطأ والسهو والنسيان وغير ذلك من المعاني الأخرى، فعلى هذا فروايتهم مشكوك فيه، هذا طعن في العدالة غير مباشر. وكثير من المتكلمين الذين أولوا الصفات وردوا بعض أحاديث الآحاد أو ردوا بعض الأحاديث التي فيها إثبات لأمور تتنافى مع معقولاتهم كالمعتزلة والمتكلمين، كان من وسائلهم لرد الأحاديث أن اتهموا الصحابة بأنهم ما رأوا هذه الأحاديث إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة من الزمن، وهذا فيه إشارة إلى الاتهام. ما معنى هذا؟ معنى هذا إنهم الصحابة رأوا شيء لم يتثبتوا منه، وهذا مسلك خطر. لذلك نجد أن المعتزلة في ردهم مثلا لأحاديث الرؤية لا يتورعون أن يقولوا أحاديث الرؤية إنما قالها الصحابة فيما فهموه، وفهمهم يعتريه شيء من عوامل كثيرة، منها الزمن الذي بين الرواية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني الكلام أهل الأهواء والفرق ربما جعلهم يتكلمون بأمور يظنونها ظنا إلى آخره من المعاني. إذن فعلى كل مسلم إذا سمع شيئا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عن الكلام، بمعنى أن لا يتكلم ولا يشارك من يطعن، بل عليه أن ينكر هذا المنكر. طبعا نسيت أن أقول أيضا أن هناك طائفة ثالثة، طائفة رابعة، وهم بعض متأخري المسلمين الذين يسمون بالمفكرين والمثقفين، خاصة الذين أشربوا الثقافة الغربية أو تأثروا بالمستشرقين. هؤلاء يكثر طعنهم في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لهم في هذا مناهج ومسالك كثيرة، لكن أغلب أصحاب المدارس العقلية والاتجاهات العقلانية والعصرانية حتى في بعض الحركات الإسلامية مع الأسف فيهم جرأة على بعض الصحابة. وسبق أن أشرت في درس ماضي أن بعض الكتاب خاصة الذين يتكلموا عن الفرق والافتراق لا يتورعون عن نسبة الافتراق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا أبو ذر هو أصل كذا، وأبو الدرداء هو أصل كذا، وعلي بن أبي طالب هو أصل كذا، وأهل الصفة هم أصل كذا إلى آخره من المعاني، بمعنى أنهم ينسبون الفرق إلى بعض الصحابة، وهذه جناية عظمى، بل هي طعن صريح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الحقيقة لا يصح أبدا أن فرقة من الفرق تنتمي إلى قول صحابي أو إلى مذهبه أو إلى اتجاهه على الإطلاق، وهذا أمر معلوم بالضرورة. الوقفة الثالثة قوله ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك، أقول حتى أيضا يدخل في هذا بأن المسلم عليه ألا يمكن أصحاب الأهواء من قلبه بأي وسيلة من الوسائل التأثير. في ذلك الوقت، في وقت هذا الكلام الذي قال به ذلك التابعي، كان أغلب العلم يؤخذ بالرواية وبالمناقلة والمشافهة، والمصنفات قليلة. أما الآن وقد كثرت مصنفات الفرق ووسائل الأهواء والآراء الباطلة، فكان على المسلم أيضا أن يحفظ حتى بصره بألا يقرأ كتب أهل الأهواء، بل أرى أن هذا من أخطر الأمور، أي قراءة كتب أهل الأهواء ولو بدعوى حب الاستطلاع كما يفعل بعض الشباب، أو بدعوى معرفة ما هم عليه للرد عليهم، أو نحو ذلك مما يتعلل به بعض الناس جهلا لقراءة بعض كتب أهل الأهواء، فأقول إن هذا مسلك خطر، مسلك خطر ويخشى على صاحبه. والمسلم مهما بلغ لا يمكن أن يأمن على نفسه من دخول الشبهات، وستأتي الآثار التي بل قرئت الآثار التي قال بها بعض الأئمة الذين هم أئمة كبار في الدين، ومع ذلك خشوا من شبهات المعتزلة، خشوا على أنفسهم وهم أئمة كبار، فكيف بأن وينبغي أن يفرد لها درس مستقل، لأن هذا كلام عظيم في الحقيقة، وله ما يماثله من كلام السلف كما سيأتي، وربما يخفى هذا المنحى أو يخفى هذا الأمر على كثير من الناس ومن طلاب العلم. ما معنى قوله ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف؟ كأن هذه قاعدة لا يشذ عنها إلا القليل. معنى هذا الكلام أن الابتداع يؤدي إلى المفارقة، الابتداع يؤدي إلى المفارقة، والمفارقة تؤدي إلى الخصام، والخصام يؤدي إلى العداء، والعداء يؤدي إلى السيف، وهذه نتيجة طبيعية، لأن الابتداع هو منشأه القلوب، منشأ الابتداع القلوب المريضة، وإذا مرض القلب حجب عن الحق، وإذا حجب عن الحق حجب عن أهل الحق، وإذا احتجب عن أهل الحق استنكرهم وعاداهم، وإذا عاداهم استلحل دماءهم. وهذا الواقع في كثير من الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام. فإذا مثلا أخذنا أول الفرق ظهورا هي الخوارج، والخوارج منذ أن فارقوا ببدعتهم بدعة التكفير استحلوا الدماء. بل لو استعرضنا تاريخ الخوارج في جهادهم إن صح التعبير وجدنا أن جهادهم محصور في قتال المسلمين، نسأل الله العافية.